الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أذان بلال يا شيخ خالد كم جملة؟ طيب 15 جملة. طيب لماذا الشيخ اسمه الكريم نسأل عبد الرحمن عبد المحسن ما شاء الله شيخ عبد المحسن، لماذا الحنابلة قدموا أذان بلال على غيره؟ لأنه هو الذي كان بين يديه كثيرا وهو آخر الأمر يعني يقولون، فيكون هو المرجح. طيب ما قاعدة المذهب يعني فيما ورد أكثر من صفة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ تكون هي ماذا؟ والباقي على وجه ماذا؟ الجوهس. وهنا اختاروا أذان من؟ اختاروا في الأذان أذان بلال رضي الله عنه وارضاه، وقالوا هو الأكثر عملا وهو الذي العمل مستمر به بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون هو السنة، وبقية الصفات تكون على وجه ماذا؟ الجواز. الصفة التي كانت في أذانها بمحذورة تزيد ماذا شيخ عبد الله تتذكر؟ نعم أي هي تزيد الترجيع، صحيح يسمى الترجيع. الترجيع ما صفته؟ أحد يذكر المشايخ الترجيع ما طريقته؟ هاي شيخ يوسف يعني يذكر الشهادتين ماذا في نفسه ثم يرجع ويرفع صوته بها. طيب نسأل الشيخ ما في بأس، طيب نسألك هل متابعة المؤذن فيما يقول واجب أم سنة؟ سنة. دليل فقولوا مثل ما يقول. طيب قول مثل ما يقول هذا أمر، والأمر يقتضي ماذا؟ الوجوب. طيب لماذا قالوا سنة؟ الأصل أن يقولوا ماذا؟ يجب. لماذا قالوا سنة؟ أحسنت شيخ بارك الله فيك، اللهم صل وسلم وبارك. أحسنت، لما سمع أغار على القوم، فلما سمع المؤذن يؤذن قال الله أكبر الله أكبر، قال سمع رجل المؤذن فقال الله أكبر، قال أصبت الفطرة أو على الفطرة، فلم يذكر أنه صلى الله عليه وسلم تابعه، فدل على أن ذلك على وجه الاستحباب ليس على وجه الوجوب. طيب إذا سمعت أكثر من مؤذن الفائدة يعني هل تجيب من هؤلاء؟ من أولى المؤذنين بالإجابة؟ الذي يدعوك، صحيح؟ الذي يدعوك إلى الصلاة هو الأولى، الذي يدعوك ماذا؟ إلى الصلاة. طيب إذا سمعت المؤذن وأجبت وسمعت مؤذن آخر، هل يشرع لك أن تجيب مرة أخرى؟ أجل خالد، طبعا الصواب أنه يشرع لك. بعض العلماء يقول هذه داخلة تحت مسألة هل الأمر يفيد التكرار فيصبح كل ما سمعت تقول. الظاهر هذه المسألة يعني لتجدد السبب، يعني ليست من باب أن الأمر يفيد ماذا التكرار أو لا يفيد التكرار. السبب تجدد، سمعت نداء ماذا جديد فتأتي متابعة جديدة. المذهب هل المؤذن يتابع نفسه على المذهب؟ نعم، في الأداء والإقامة ليحصل على الثواب على المذهب. وأيضا بالنسبة إذا سمعت النداء مسجلا هل تتابع؟ الآن في الدوائر الحكومية، في المستشفيات، في أحيانا في الساعات المنبهات في ثمة أذان، هل يردد معه؟ أحسنت، المسجل لا يردد معه، إنما يردد العلماء يقولون الفقهاء النداء الذي تنادى به للصلاة. وعليه لو كنت في الرياض مثلا وصليت صلاة المغرب ثم خرجت من المسجد فسمعت نداء المسجد الحرام على الهواء مباشرة، هل تدعى أنت للصلاة بهذا النداء؟ لا، فلا تجيبه، علمتم، لا تتابع معه. وكذلك إذا كنت سمعته مباشرة وأنت في مكة فكنت في بيتك والنداء استمعت إليه من المسجد الحرام وهو حي مباشر، فإذا كان كذلك فالإجابة مشروعة وغير مشروعة؟ مشروعة. هذه جملة مسائل أحكام النداء. الحقيقة أنه أحيان ودنا أن يعني نذكر القول الثاني في المذهب، خصوصا إذا كان القول الثاني يحمل مثل ما قلنا في مسح الخفين يعني طريق كامل يأخذ لكن نحن لا نذكره إلا في إذا كان القول الثاني يكون قاعدة تسير عليه في الباب، مثل مس على الخفين، مثل ما ذكرنا في إزالة ماذا النجاسة. ودنا نبقى على قول واحد لأكثر من سبب. أولا لأن المصنف اختار الكتاب على كم قول؟ على قول واحد وهو الراجح، فنتبع ما اختاره المصنف. ثانيا حتى ننتهي سريعا إن شاء الله بإذن الله، نيا ننتهي منه في سنتين ما نزيد عنها إن شاء الله. فإذا أخذنا في هذه السنة أكثر انتهاء من العبادات إن شاء الله أنه سننتهي منه في سنتين ولن تزيد. فإذا قمنا بالتفصيل وذكر الأقوال فهذا ربما يطول. وعندي أن ذكر الأدلة والتعليلات والقواعد أهم من ذكر الأقوال، فوقوفك على الأقوال ممكن، لكن على التعليلات وعلى القياس وعلى الاستدلال والقاعدة أهم، فهذا هو محور ومجال ماذا التفقه. ثالثا إذا مد الله في الأعمار لعلنا إن شاء الله نشرح متنا أطول مما المقنع، فيكون فيه عرض للروايتين، فيكون عندنا فرصة لذكر ماذا الروايتين، وإما أن نعود للزاد بشرح أوسع. والحقيقة لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما شرحنا لا العمدة ولا الأخصر، لكان المدار على الزاد، مرة في شرح مختصر ومرة في شرح مطول. فألست مع من يرى أن التفقه يحتاج إلى 5 متون، المتن الأول ثم المتن الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس، هذا مثل الذي يطلع للدور العاشر مع الدرج، الذي يأخذ هذا المستقنع مثل الذي يصعد للدور العاشر في المصعد. أريح ولا مو أريح؟ أريح له، يعني يضغط على المصعد ويطلع على الدور العاشر مباشرة. الزاد عبارته ما في فرق بينه وبين عبارة الأخصر إلا أنه أوسع مسائل، ليس فيه غموض حتى نقول تحتاج الأخصر ثم الزاد. الزاد عبارة واضحة مثل مشابهة، دعونا نقول مشابهة لعبارة ماذا الأخصر. فإذا أخذت الزاد على قول واحد بعد ذلك تصعد إلى كتاب آخر كالمقنع أو تأخذ الزاد بشرح أوسع. ولا شك أن من قال بأن بلوغ وزاد كافيان في زاد الزاد زاد وبلوغ كافيان في نيل نبوغ أنه قد كان محقا وصادقا. فالزاد للفروع الفقهية مع البلوغ لمعرفة الأدلة هذه تكفي بإذن الله بضبط طالب العلم للتفقه. وبعد هذا ما في متن يحوي العلم، العلم بحر لا ساحل له، ويبقى طالب العلم بعد هذا يقرأ هو في الشروح والمطولات. وأنا أوصي دوما بشروح الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، ففيها فقه عظيم. والذي يزهد بشروح الشيخ إما أنه ما عرف المذهب أو ما عرف الشيخ. الشيخ شروحات الشيخ على المذهب شروحات نافعة جدا جدا جدا، مبين المذهب موضح له، وفيها فقه وعمق وتفقه عالي من الطراز الأول. ويحق للشيخ أن يختار بعض الأقوال في المذهب بدل ما يسير على القول المعتمد يختار القول الآخر، فإنه كما قال الصديق حسن خان القنوجي رحمه الله يقول إذا كان العالم يطلع على القول الضعيف والقول القوي ثم يسير على القول الضعيف فما الفرق بينه وبين العامي؟ العالم إذا وقف على قول حجته قوية وقول حجته يعني دونه وهو يسير على الذي هو دون، ما الفرق بينه وبين العامي؟ فمثل الشيخ يحق له. فالقراءة للشيخ نافعة بإذن الله تعالى. دعونا نبدأ مشايخ، واليوم عندنا باب طويل، الباب طويل. بسم الله،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد في العالمين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين ووالديهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب شروط الصلاة.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: باب شروط الصلاة. هذا الباب من أطول أبواب زاد المستقنع، بل هو أطول باب في زاد المستقنع. هذا الباب باب طويل والأحكام التي فيه كثيرة، وأنا أؤكد لكم حتى لا يظن ظان لما نقول القول الآخر والثاني أنه في مشكلة يعني في المعتمد، لا. المذهب الحنبلي من ميزاته أنه من آخر المذاهب، والإمام أحمد رحمه الله اطلع على قوي الأئمة ممن كان قبله، اطلع على أقوال أبي حنيفة ومالك والشافعي وعلى أقوال السلف والصحابة، وحافظ من ذلك الآلاف ومئات الألوف رحمه الله. ولذلك فإن مذهب أحمد في الجملة من أقرب المذاهب إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا في الأبواب التوقيفية التي تكون فيها نصوص توقيفية في صفة الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيما يتعلق بشرائط الصلاة، ما يتعلق بالأحكام التوقيفية. وابن تيمية رحمه الله في القواعد النورانية أخذ يفاضل بين المذاهب، يعني يقول مثلا مذهب المالكية في المعاملات والعقود والبيوع من أضبط المذاهب، ومذهب مثلا في الأشربة والأطعمة يتوسعون المالكية رحمهم الله المالكية، وذلك كل ذي ناب من السباع مباح عندهم، وكل ذي مخلب من الطير مباح. والحنفية في باب الأشربة يتوسعون، وفي الأطعمة يشددون، وذكر لكل مذهب ما هو السياق العام. فمذهب أهل الحديث من أقرب المذاهب إلى للصواب، وهو مذهب مالك في الجملة ومذهب أحمد رحمة الله تعالى على الجميع. فلا شك أنه من نعم الله علينا الدارس مثلا في مذهب الإمام أحمد وفي كل مذهب من الحق الجملة الكبيرة أيها الإخوة. وطالب العلم إذا قرأ مسائل الزاد ووصل يعني وفي لفظها وفي فحوى خطابها أكثر من آلاف المسائل، حتى قيل في عدها كما ذكركم عادا كبيرا جدا، لكن المسألة دون ذلك. فإذا قلنا بالألفين وسبعمائة إلى الثلاثة الآلاف وكانت في جملتها بالآلاف موافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما يرجحه أئمة التحقيق، فقد حصلت خيرا كثيرا. لا تزهدن فيما بين يديك، ففيه خير كثير، قد تعاقب الأئمة على تحريره وتقريره وأتوا به لنا مصفا واضحا، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. قال رحمه الله: باب شروط الصلاة. شروط جمع شرط، ومثل فلوس جمع فلس، وكذلك قال شرائط فهي جمع شريطة. فشرائط الصلاة وشروط الصلاة هذه كلها صحيحة، شروط الصلاة شرائط الصلاة. فشروطها أي التي تكون قبلها، والفرق بين الشرط والركن كما سيأتي أن الركن يكون ماذا؟ في داخل المهية، والركن جزء الذاتي، والشرط خرج وصيغة دليلها في المنتهش. فالركن يكون في داخل المهية، والشرط يكون خارج ماذا؟ المهية. فهذه الشروط شروط الصلاة التي ينبغي توافرها لأجل الصلاة، وهي عند الأصوليين الشرط كما تعلم عند الأصوليين ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فشرائط الصلاة إذا وجدت فإن الصلاة قد توجد وقد لا توجد، قد يكون المرء متطهرا فتجب عليه الصلاة وقد لا تجب عليه الصلاة، لكنه إن لم يكن متطهرا فإنه يلزم من عدم الطهارة عدم صحة ماذا؟ الصلاة. فهذا أمر يعني ينبغي أن يكون مستقرا. ولذلك مثلا الوقت يعدونه من شروط الصلاة من باب التوسع، ولا في الحقيقة الوقت هو سبب للصلاة، لأن الشرط ما يلزم من لا يلزم من وجوده ماذا؟ وجود ولا عدم لذاته، لكن الوقت إذا وجد توجد الصلاة. فلذلك الوقت هو سبب، الوقت يعني سبب، لكن الفقهاء يعدونه ماذا مشايخ؟ من شروط الصلاة. فقال رحمه الله: شروطها
قبلها منها الوقت،
وذكر الشروط، قال شروطها قبلها التي قبل الصلاة منها الوقت، وأيضا
والطهارة من الحدث والنجس.
أما الطهارة من الحدث والنجس فقد تقدم الحديث عنها في كامل باب ماذا؟ الطهارة، في كتاب الطهارة. أما الآن فستتحدث عن الشرط الذي قبله، هو شرط ماذا؟ الوقت. فقال رحمه الله:
فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال.
نعم، بدأ بوقت الظهر رحمه الله، لأن الظهر تسمى أيضا الأولى، والمذهب يبدأون بصلاة الظهر لكونها هي التي صلى ابتدى جبرائيل عليه الصلاة والسلام بالصلاة بالنبي صلى الله عليه وسلم عندها، فصلى به الظهر في أول يوم عند أول وقتها، في اليوم الثاني عند آخر وقتها، هكذا. فكانت الظهر هي ماذا؟ هي الأولى. وسميت الظهر ظهرا قيل لظهورها أو ظهور وقتها، فوقتها ظاهر عند زوال الشمس يعرفه كل أحد. هذه الظهر الأصحاب يبتدئون بها لهذا السبب ذكرناه، ولقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، أي عند زوال ماذا؟ الشمس، فكان البدء بها، فكان البدء ماذا؟ بها. ومن الأصحاب من يبتدئ بصلاة الفجر مثل المالكية يبتدئون بصلاة الفجر، لأن تصبح العصر هي ماذا؟ هي الوسطى، فيكون البداء بصلاة الفجر. والأمر واسع، يعني هو أمر يعني فني لا يترتب عليه أي حكم شرعي. نعم.
ثم قال رحمه الله:
من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه. الظهر وقتها من زوال الشمس، وهذا بإجماع العلماء، أقم الصلاة لدلوك الشمس. قال: من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد في الزوال، أي تبتدئ من زوال الشمس، فإذا زالت الشمس ابتدأ وقت صلاة الظهر، وينتهي وقت صلاة الظهر إذا ساوى الشيء فيئه بعد في الزوال. الشمس كما تعلمون تطلع من جهة الشمال، صح؟ طيب، من جهة المشرق. أحسنتم، أنتم صحيحين ولا نائمين؟ من جهة المشرق. فإنه إذا وضعنا شاخصا فظله سيكون في أي جهة؟ الجنوب. ها مشاهد. لا، الشمس إذا ضاعت من المشرق فظلها، ظل الشاخص يكون هنا في المغرب. طيب، الظل كلما ارتفع يعني يبدأ كثيرا، فكلما ارتفعت الشمس ماذا يحصل للظل؟ يبدأ ينقص، يتقاصر، حتى تتجه الشمس إذا جاءت في وسط السماء تتجه بعد ذلك إلى جهة ماذا؟ المغرب. إذا اتجهت إلى جهة المغرب ينتقل الظل إلى جهة ماذا؟ إلى جهة الأخرى. الظل يبدأ في تناقص، لكن المفترض عقليا أنه إذا كانت الشمس عمودية على هذا الشخص ماذا يحصل؟ ينعدم الظل، ثم إذا بدأ الظل يكون هذا وقت ماذا؟ الزوال. لكن حقيقة لا يحصل هذا، الظل لا ينعدم، فإن الشمس إذا استمرت في ميلها فإن هذا الشخص سيكون له ظل. إذا كان طول الشخص 10 أمتار مثلا، سيبقى الظل يبتدأ 10 أمتار، ينقص إلى 9 8 7 6، حتى يبقى في الأخير نصف، يبقى يعني نصف متر. هذا القدر الذي تبقى بعد ميل الشمس إلى جهة المغرب سيبدأ هذا الفي بالزيادة. طيب، سيزيد ويصبح متر. المتر هذا نصفه كان موجودا متى؟ من قبل، صحيح؟ هذا القديم يسمى بفيء الزوال، يسمى ماذا؟ فيء الزوال. هذا فيء الزوال لا يحسب، لا يحتسب من وقت صلاة من نهاية وقت صلاة الظهر، ولا في نهاية وقت صلاة العصر. فإذا قالوا مثلا حتى يصير ظل الشاخص مثله، أي بعد ماذا؟ فيء الزوال، مثليه، يعني بعد فيء ماذا؟ الزوال. ففيء الزوال هذا لا عبرة به. طيب، الزوال ما مقداره؟ يعني هذه مسألة اختلف فيها، بعضهم يقول الزوال إلى 10 دقائق، بعضهم يقول 3 دقائق، بعض الشراح من أصحاب يقول فيء الزوال لا يبلغ مقدار قراءة الفاتحة، يعني وقت ضيق هو الذي نهي عن الصلاة فيه عند قيام قائم الظهيرة، فيقوم وقت يسير، فإذا حصل الزوال ومالت الشمس بدأ وقت صلاة ماذا؟ الظهر. متى ينتهي؟ قال إذا ساوى إلى مساواة الشيء فيئه بعد في الزوال. وهذا مجمع عليه، وقت صلاة الظهر محل ماذا؟ محل اتفاق عند العلماء رحمهم الله، ودليله أقم الصلاة لدلوك الشمس، هذا بدؤه. وقد صلى جبرائيل بالنبي صلى الله عليه وسلم في 2 المرة الأولى عند زوال الشمس، المرة الأخرى عندما صار الظل كالشاخص، فقال الوقت ما بين هذين، الوقت ما بين هذين. نعم.
ثم قال رحمه الله: وتعجيلها أفضل.
هذا هو الأصل في جميع الصلوات، أن تعجيلها أفضل، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الأعمال أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها، عند الترمذي الصلاة عند أول وقتها، فجاءت عند أول وقتها، ولعموم المبادرة بالصالحات، وعجلت إليك ربي لترضى. فالعجلة مذمومة وهي أم الندمات عند العرب، إلا فيما يقرب إلى الله فإنها تكون ماذا؟ محمودة. من هنا العجلة في أداء الصلاة هذا فيه إبراء للذمة، وهو من المسابقة والمسارعة في الخيرات. نعم.
ثم قال رحمه الله: إلا في شدة حر ولو صلى وحده أو مع غيم لمن يصلي جماعة.
نعم، الظهر الأصل أنها تعجل إلا في حالتين. الحالة الأولى في شدة الحر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر. ما العلة؟ الذي بعد الفاء هو العلة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. ولذلك جاء النص واضحا بالعلة، العلة واضحة، ما هي؟ فإن شدة الحر من فيح جهنم. فلا داعي لبقية التعليلات التي تقول لكون الخارج مثلا يتأذى بالشمس والحر. الذين قالوا بهذه العلة قالوا من صلى وحده في البيت فإنه يصلي عند أول وقت، فهمتم؟ لكن إذا أخذنا بهذه العلة فهذا الحكم يشمل الرجل والمرأة، ويشمل المصلي مع الجماعة، ويشمل المصلي في بيته ولو صلى وحده. ولذلك قال من الزوائد، قال إلا في شدة حر ولو صلى وحده، ولو إشارة لوجود ماذا مشايخ؟ خلاف. فإن من أهل العلم من يقول من صلى وحده يصلي في أول وقت، لأن العلة عندهم في هذا الحكم لكون الطريق فيه أذى من شدة الحر، فإذا كان المرء يخرج بشدة الحر ينتظر حتى يحصل إبراد، فإذا حصل إبراد خرج. وقالوا إذا كان الطريق مثلا مضللا فإنه ما في داعي يأخر الصلاة هكذا. لكن إذا أخذنا بالعلة الواضحة في الحديث فإن شدة الحر من فيح جهنم، فنقول هذا الحكم يشمل من صلى وحده ومن كان مع الجماعة. ونتمنى أن يوجد في المساجد هنا عندنا في مكة وفي غيرها من يؤخر الظهر إلى الإبراد. استمريتم على هذا مسجدكم ولا وقفتم شيخ عبد الله؟ منعتها؟ نعم، الوزارة تمنع الآن. والحقيقة أنه يعني كان يعني نتمنى أن يحسم الوزارة نظر في هذا في ساعة حتى للناس، أن يكون بعض المساجد فيها إبراد. أنا أقول كل المساجد ربما يشق على الناس. اليوم الحمد لله في النسيم كم من المساجد، المسجد الأول يصلي في أول وقت والثاني ربما يبرد، ففي يكون ساعة للناس. ومثله في العشاء يؤخر الوقت. في مسجد الشيخ سابقا أيام الإمام السابق رحمه الله كان يتؤخر الإقامة إلى الظهر إلى الساعة الواحدة، بحكم أن الناس في بيئة عمل شركات فعندهم يعني ساعة راحة من الساعة الثانية عشرة إلى الساعة الواحدة. فوجود الصلاة الساعة الثانية عشر والنصف ربما أدت إلى قطع هذه الراحة على الناس أو تفويت الصلاة. فإذا جعلت الإقامة الساعة الواحدة إلى عشر دقائق فيؤدون الصلاة ثم ينصرفون إلى أعمالهم. لكن بعد ذلك جاء توجيه في منع ذلك. فنتمنى لو كان فيه شيء من الساعة في مثل هذا، وفي صلاة العشاء أن تجعل بعض المساجد الوقت الفاضل، لأن هذه المسائل منوطة بما لم يشق على الناس. فشق على الناس الأصل أن يصلي فيما يريحهم، لأن الإمام يقتدي بأضعافهم ويقتدي بصاحب الحاجة. فإذا أمكن أن تراعى الحاجات كاملة فهذا أولى، واتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم قال رحمه الله: ويليه وقت العصر إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال.
نعم، العصر واضح من العصر أن أوقات الصلوات ممتدة متتالية ليس بينها فاصل إلا في نعم أو مع غيم لمن يصلي جماعة. هذه الحالة الثانية التي يتؤخر فيها صلاة الظهر. لماذا مع الغيم؟ لأن نزول المطر يؤدي إلى المشقة على الناس إذا وجد الغيم. فإذا كان ثمة غيم فليؤخروا صلاة الظهر إلى قريب العصر، يبردوا حتى إذا صلوا الظهر فبإمكان من يجمعوا معها صلاة ماذا؟ العصر، وأن يبقوا في المساجد جمعا صوريا ويؤدوا صلاة العصر في وقتها فيعودوا إلى منازلهم، ولا يحصل منهم أنهم أدوا الصلاتين في ماذا؟ في يعني في خروج ورجوع ومع مشقة المطر والوحل. وفي جمع الاثنين يدل على أن الإبراد يكون إلى وقت ماذا؟ متأخر. يعني هذا يعني مثل ما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول إذا أخرنا الظهر مثلا من الساعة الثانية عشرة والثلث إلى الساعة الثانية ظهرا، يقول هذا إحرار مو إبراد. يعني إذا أخرناه من الساعة الثانية عشرة والثلث إلى الساعة الثانية إحرار. الإبراد أن يكون إلى قريب وقت صلاة ماذا؟ العصر، كما جاء في حديث أبي ذر: حتى رأينا فيئة تلول، يعني أصبح إلى يعني واضح جدا أنه قريب من دخول وقت صلاة ماذا؟ العصر. ثم صلاة العصر متصلة، والعمدة عند الفقهاء في ذلك حديث صحيح مسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط أن يترك الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. فالمفرط الذي يترك الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة ماذا؟ الأخرى. يفهم من الحديث أن كل صلاة يدخل بعدها ماذا؟ وقت الصلاة ماذا؟ الأخرى. استثنوا فقط صلاة الظهر الفجر، يعني الفجر لا يرتبط بالظهر لموضع الإجماع. أما بقية الصلوات في المذهب من الظهر إلى الفجر فينتهي وقت ويبتدئ ماذا؟ وقت آخر. هذا هو الأصل. فينتهي وقت الظهر يبدأ وقت الصلاة ماذا؟ العصر. وينتهي وقت العصر إذا صار ظل كل شيء ماذا؟ مثليه بعد في الزوال. لماذا؟ لحديث جبرائيل لما صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليومين. وعندنا حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم: ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. وهذه الرواية الثانية في المذهب، وهي حجتها في صحيح مسلم، وحديث عبد الله بن عمرو متأخر. المذهب ففيه روايتان، رواية، وهنا لابد أن ذكر روايتين لأنها متعلقة بوقت الصلاة، رواية بكونها إلى صيروا الظل كل شيء مثلي، ورواية الأخرى إلى متى؟ إلى اصفرار الشمس. ثم قال رحمه الله:
والضرورة إلى غروبها ويسن تعجيلها.
نعم، الضرورة إلى غروبها. صلاة العصر لها وقت اختيار ووقت اضطرار. وقت الاختيار على المشهور إلى صيرور الظل كل شيء ماذا؟ مثليه. وعلى الرواية الأخرى إلى متى؟ إلى اصفرار الشمس. ما بعد ذلك وقت اضطرار. ما معنى وقت ضرورة؟ يعني وقت ضرورة لا يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة إلى هذا الوقت. فإن أخر الصلاة إلى هذا الوقت فإنه آثم. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تلك صلاة المنافق، يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها ماذا؟ أربعا. هذه الصلاة أديت في الوقت ولا خارج الوقت؟ يعني قبل غروب الشمس أو بعد غروب الشمس؟ قبل غروب الشمس. وسماها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة من؟ وهذا يعني ذم أو مدح؟ ذم. فدل على أن التأخير هذا الوقت محرم أو جائز؟ محرم. وعليه فوقت الضرورة يحرم تأخير الصلاة له، إنما هو ضرورة لحائض طهرت فإنها تصلي العصر، لكافر أسلم يصلي أو لا يصلي؟ يصلي. لمجنون أفاق أو مغمى عليه، وهكذا. هذا وقت ضرورة. أما المسلم المختار لا يجوز له أن يؤخر الصلاة إلى وقت ماذا؟ إلى وقت الضرورة. نعم.
ثم قال
رحمه الله: ويسن تعجيلها. وهذا دلالة السنة واضحة عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر ويخرج من الصلاة والشمس بيضاء نقية، فدلالة على تعجيل صلاة ماذا؟ العصر. نعم.
ثم قال رحمه الله: ويليه وقت المغرب إلى مغيب الحمرة ويسن تعجيلها إلا ليلة جمع لمن قصدها محرما.
نعم، ويليه وقت المغرب. وقت المغرب مباشرة بانتهاء وقت صلاة ماذا؟ العصر، أو عند سقوط ماذا؟ الشمس، يعني عند غروبها. فإذا كان يصلي المغرب إذا وجبت الشمس، يعني غابت وسقطت الشمس، فعند غروبها تجب صلاة المغرب ويدخل وقتها. وينتهي وقتها بمغيب الشفق الأحمر، فإن الشمس إذا غاب قرصها يبدأ ثمة يعني حمرة، هذه الحمرة مختلطة ببياض، فإذا ذهبت الحمرة يبقى شيء من البياض بعدها، فالبياض الذي يبقى بعدها يسمى الشفق ماذا؟ الأبيض. وهذه الحمرة المختلطة ببياض تسمى الشفق ماذا؟ الأحمر. والفقهاء في المذهب يرون أن وقت العشاء المغرب يبتهي بغروب بمغيب الشفق ماذا؟ الأحمر، لقوله صلى الله عليه وسلم: والمغرب ما لم يغب الشفق. فجاء الشفق هكذا، يعني هل هو الأحمر هل هو الأبيض؟ قالوا: الشفق إذا أطلق فإنما يراد به الحمرة، يراد به ماذا مشايخ؟ الحمرة. وهذا هو الأصل، يقول: رميتها بقبلة من ذي شبق قد أثرت بخدها لون الشفق، يعني لونا أحمر كلون ماذا؟ الشفق. فالحمرة إذا أطلق، الشفق إذا أطلق عند العرب يقصدون به ماذا؟ الحمرة. قال: وقت العصر وقت المغرب إلى مغيب الحمرة التي هي ماذا؟ الشفق الأحمر. ويسن ماذا؟ تعجيلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل المغرب، يصليها عند مغيب الشمس، ولا يستحب تأخيرها. ولذلك اختلف الفقهاء هل يصلى قبل المغرب شيء أو لا. بعض المذاهب تكره صلاة ركعتين قبل المغرب، لكن جاء في الحديث: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. قال لمن؟ شاء في الثالثة. فالمغرب سن تعجيلها بقدر الوضوء وصلاة ركعتين ثم تقام الصلاة، هذا إلا ليلة ماذا؟ جمع، أي المقصود بها مزدلفة، لأن الناس يجتمعون في على صعيدها لمن قصدها محرما. فليلة جمع، الجمع في التأخير فيها لمن قصدها ماذا؟ محرما، فإنه يؤخر صلاة المغرب مع صلاة ماذا؟ العشاء، كما صنع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
ثم قال رحمه الله: ويليه وقت العشاء إلى الفجر، إلى الفجر الثاني.
وقت العشاء متصل بصلاة ماذا؟ المغرب، ينتهي وقت المغرب يبدأ وقت صلاة ماذا؟ ويمتد إلى متى؟ إلى الفجر الثاني. الفجر الثاني هذا الامتداد، امتداد وقت الضرورة، امتداد وقت ماذا مشايخ؟ الضرورة. وإلا فإن وقت الاختيار سينتهي ماذا؟ قبله. لذا قال رحمه الله:
ويليه وقت العشاء إلى الفجر الثاني وهو البياض المعترض.
الفجر الصادق الثاني بياض معترض، بينما الفجر الكاذب يكون مستطيل. أيضا الفجر الصادق ليس بعده ظلمة، والفجر الكاذب بعده ماذا؟ ظلمة. الفجر الكاذب يبدأ بالنقص، والفجر الصادق يبدأ ماذا؟ بالازدياد، فيكون الكاذب كذنب السرحان، أما هذا فهو معترض. فالوقت العشاء ينتهي عند طلوع الفجر الصادق، وتأخيرها
إلى ثلث الليل أفضل إن سهل.
ففادنا أن تأخيرها إلى ثلث الليل أفضل، لأنه آخر وقتها، فجبرائيل عليه الصلاة والسلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في يومين، المرة الأولى عند مغيب الشفق، والمرة الثانية عند ثلث الليل. وتحسب الوقت من مغيب الشمس، قيل إلى طلوع الشمس وهذا قول، وقيل إلى طلوع الفجر. فإذا كانت الشمس تغيب الساعة السادسة والفجر يطلع الساعة الخامسة، الليل ما مدته؟ الليل 11 ساعة. فنقسم هذا على ثلاث أقسام، الثلث مثلا كم ساعة؟ ثلاث ساعات وثلث، ثلاث ساعات وثلث، فنضيف الساعات الثلاث ساعات والثلث إلى الساعة السادسة، فيكون الساعة كم ينتهي يعني ثلث الليل؟ الساعة التاسعة وثلث ينتهي. هذا هو القول الأول في حديث جبرائيل. العمدة مشايخ في وقت الصلاة على صلاة جبرائيل بالنبي صلى الله عليه وسلم وحديث عبد الله بن عامر صحيح مسلم، حديث عبد الله بن عامر والعشاء إلى منتصف الليل مثل العصر في زيادة. ففي الرواية الثانية في المذهب أن العشاء إلى منتصف ماذا؟ الليل. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، نصف الليل، فيكون هذا هو انتهاء وقت صلاة ماذا؟ العشاء. وهذه رواية في المذهب. ونصف الليل يعني كم ساعة؟ خمس ساعات ونصف، فينتهي الوقت المختار عند الساعة الحادية عشرة ونصف. في وقت، في فرق مشايخ، لاحظتم؟ بعد وقت الاختيار يبدأ وقت ماذا؟ الضرورة، فيحرم تأخير العشاء عن وقت ماذا؟ الاختيار. فإن كان الاختيار إلى ثلث الليل يعني إلى الساعة التاسعة والنصف، لا يجوز أن تؤخر عن ذلك. إذا كان الاختيار إلى نصف الليل إلى الساعة الحادية عشرة ماذا؟ والنصف، وهكذا مشايخ.
ثم قال رحمه الله:
ولماذا قال تأخيرها أفضل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، فدل على أن التأخير أفضل إن كان سهلا، أما إذا شق ولو على مأموم واحد فإن الإمام يقتدي بأضعافهم، يقتدي ماذا مشايخ؟ بأضعافهم، ويجعل الصلاة في أول الوقت. طبعا قديما يشق على الناس لأنهم أصحاب عمل وزراعة وينامون مبكرا. اليوم ربما تأخير وقت العشاء في بعض المساجد أنسب ولا مو أنسب؟ أنسب، الدرس يطول بدل ما تقام الصلاة بعد ساعة يكون ساعة وساعة إلى ساعتين. اللي يود أن يزور أحد يا شيخ محمد يتقهوى ويشرب الشاي ممكن يتعشى، وهذا يعني مناسب صحيح. فممكن تجعل بعض المساجد على هذا الوقت الفاضل، لكن إن كان سهلا على الناس ما لم يشق عليهم هذا الأمر. وابن تيمية يقول: الوقت ما بين مغيب الشمس إلى مغيب الشفق، طيب يعني يكون مثلا ساعة وثمن، يكون ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ساعة وسبع، يعني قريب من الوقت. وابن حزم له عناية بالفلك رحمه الله، يقول الوقت ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس مثل الوقت ما بين غروب الشمس ومغيب الشفق أبدا صيفا وشتاء. فإذا أردت أن تعرف الوقت فلكيا انظر متى يطلع الفجر ومتى تطلع الشمس، نفس الحسبة من غروب الشمس إلى مغيب ماذا الشفق. وابن حزم في الفلك كابن تيمية رحمه الله، ليس يعني بالأمر الهيئ، ابن تيمية ناظر أهل الفلك فغلبهم، وابن حزم في المحلة بحسبة فلكية حدد وقت وفاة إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أحمد شاكر في تحقيق المحلة يقول وما ذهب له الفلكيون اليوم ليس ببعيد عن رأي ابن حزم. يعني علماء الفلك اليوم في التعامل الفلكي يعني تحديدهم لوفاة إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم قريب من قول من ابن حزم رحمة الله على الجميع. ثم قال رحمه الله ويليه
ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس وتعجيلها أفضل.
نعم، وقت الفجر من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس وبالاتفاق، وتعجيلها أفضل لأن نساء الأنصار كن يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر ثم يخرجن متلفعات بمروطهن لا يعرفن من شدة الغلس، فدل على أنها تؤدى ماذا بغلس. وجاء في الحديث أنه كان صلى الله عليه وسلم يغلس بالصلاة ثم أسفر ثم غلس حتى مات عليه الصلاة والسلام. والمقصود بالتغليس أن تؤدى بعد دخول الوقت بيقين، لكن قبل الإسفار يعني ظهور ضوء النهار اللي هو يكون قبل طلوع الشمس، وهذا مذهب الجمهور ومذهب الحنابلة، فيكون التعجيل أفضل وهو أفضل من الإسفار. الإسفار مذهب الحنفية، الإسفار مذهب الحنفية، لو ذهبت إلى أفغانستان وباكستان تصلي الفجر قريب من طلوع الشمس، يسرون جدا، يسرون ماذا مشاء جدا. نعم.
ثم قال رحمه الله وتدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها.
هذا هو المشهور في المذهب، الإدراكات في المذهب تحصل بماذا مشاء بإدراك تكبيرة الإحرام أو بقدرها. فإذا في كل الأحكام اللي ترد معنا الآن الإدراكات في المذهب بتكبيرة ماذا الإحرام، فمن أدرك تكبيرة الإحرام أو قدر تكبيرة الإحرام فقد أدرك ماذا الوقت والأحكام التي سيأتي ذكرها. هذا هو المشهور في المذهب. في المذهب قول آخر ورواية أخرى الإدراكات تحصل ماذا بركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة. إن قلنا بهذا أو ذاك فالأحكام واحدة، كل ما يأتي فيه الإدراك بتكبيرة الإحرام يأتي فيه القول الثاني الإدراك ماذا بركعة، لكن مشهور المذهب الإدراك بماذا مشايخ بتكبيرة الإحرام أو بقدرها. نعم، تدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها، فلو أدركت من صلاة العصر قبل غروب الشمس قدر تكبيرة الإحرام فأنت مدرك لصلاة ماذا العصر، مدرك لصلاة ماذا العصر. وإذا كان المرء مختارا فالصلاة أداء ولا إثم، وهو آثم فيما أخره، وإذا كان معذورا فإن الصلاة أداء ولا إثم عليه. وعليه المرأة الحائض لو طهرت وبقي من الوقت بمقدار إيقاع تكبيرة الإحرام فصلاة العصر تكون واجبة في ذمتها، ويجب عليها أن تقوم بقضائها لأنها أدركت الوقت، لأنها أدركت ماذا مشايخ الوقت. قال رحمه الله
ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها.
نعم، لا يصلي، لأن الأصل دخول الوقت أو عدم دخول الوقت.
عدم.
الأصل عدم دخول الوقت، واليقين هو عدم دخول الوقت، واليقين لا يزول بالشك، فليس له أن يصلي صلاة حتى يغلب على ظنه دخول ماذا مشايخ الوقت. لماذا قال يغلب على ظني ما قال يتيقن؟ لأن العمل بالاجتهاد يقين أو ظني؟ ظني. وأمارات دخول الوقت هي أمارات اجتهادية، يعني ينظر للزوال، ينظر لمغيب الشفق، فإذا غلب على ظني دخول الوقت فإنه يصلي أو لا يصلي؟ يصلي. طيب، إما
باجتهاد أو خبر متيقن.
كيف يحصل له هذا غلبة الظن؟ بأمرين، الأول ماذا؟ باجتهاد، الثاني بخبر الثقة المتيقن. ما قال بخبر الثقة المجتهد، خبر الثقة ماذا مشايخ المتيقن. لأن الثقة إذا كان مجتهدا فاجتهادك أولى من اجتهاده، ما تترك اجتهادك لاجتهاده. الآن الحالة الأولى التي تعمل بها بدخول وقت ما هي؟ الاجتهاد. فإذا كنت مجتهدا تعرف الأمارات تعمل بالاجتهاد وصلاتك صحيحة وذمتك تبرأ. إذا كان المرء لا يريد أن يعمل باجتهاده فإنه يأخذ بقول الثقة المتيقن، فإن كان الثقة غير متيقن وإنما يعمل باجتهاده فاعمل ماذا؟ باجتهادك أنت. فإن كنت غير مجتهد فيلزمك التقليد فتقلد هذا الثقة ولو كان ماذا؟ مجتهدا. عرفتم؟ فالمجتهد لا يتبع ثقة إلا إذا كان ماذا؟ متيقنا، لأنه إن كان مجتهدا فليس لك أن تترك الاجتهاد الذي لك وتذهب إلى اجتهاد ماذا؟ غيرك. أما إن كان المرء ليس له اجتهاد في أمارات الوقت فإنه يتبع الثقة المجتهد. ما هو واضح لكم ولا لا؟ ما شاء الله واضح لكم. إذن المجتهد يتبع اجتهاده أو خبر الثقة المتيقن. إن كان المرء غير مجتهد فإن له أن يتبع خبر الثقة المجتهد، هذا هو فرضه. فالعامي والمقلد يتبع ماذا؟ المجتهد. نعم.
ثم قال رحمه الله: فإن أحرم باجتهاد فبان قبله فنفل وإلا ففرض. وإن أدرك
فإن أحرم باجتهاد، طبعا ما لم يقل بيقين لأن اليقين ما عاد في خطأ، اليقين لا خطأ فيه، لكن الاجتهاد في احتمال وجود خطأ. فإن أحرم باجتهاد ثم تبين أن الصلاة قبل دخول ماذا؟ وقتها، فهي باطلة أو نفل؟ قال: فهي نفل، لأن الصلاة صحيحة لكنها ليست فريضة فتقع ماذا؟ نفلا. قال: فهي فإن فعلها قبله فنفل وإلا ففرض. وإلا يعني إن كانت في الوقت أو بعد الوقت فهي مقضية. نعم.
ثم قال رحمه الله: وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه أو حاضت ثم كلف وطهرت قضوها.
نعم، هو لم يقل أن الإدراك يكون بقدر تكبيرة الإحرام، قال أنا هذا ما الذي يبنى عليه؟ يبنى عليه مسائل، منها هذه المسألة، وهي فيما لو كان مكلف قد أدرك من الوقت مقدار تكبيرة ماذا؟ الإحرام، ثم زال تكليفه بجنون أو إغماء، أو كان ذلك طبعا لم يقل إغماء لأن الإغماء مر معنا أنه الصلاة واجبة وغير واجبة عليه، المغمى عليه على المذهب واجبة ويقضي، لكن هم يمثلون بالجنون، الجنون زوال تكليف، أما الإغماء ليس زوال للتكليف. فجن أو حاضت المرأة، فإن حاضت بعد مقدار تكبيرة الإحرام أو جن بعد مقدار تكبيرة الإحرام ثم عاد له عقله وعاد له تكليفه وطهرت هذه المرأة الحائض، قال رحمه الله: فمن وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه أو حاضت ثم كلف وطهرت قضوها، فإنهم ماذا؟ يقضونها. نعم.
ثم قال رحمه الله: ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته، وما يجمع إليها قبلها ويجب فورا قضاء.
قال رحمه الله: من صار أهلا لوجوبها. الآن هو بدأ في الحال الأولى في الوقت، إذا ذهب التكليف ثم عاد، إذا عاد التكليف وقد أدرك مقدار تكبيرة الإحرام، المرأة الحائض إذا حاضت بعد مقدار تكبيرة الإحرام في صلاة العصر ثم طهرت بعد أسبوع تقضي صلاة ماذا؟ العصر، لأنها خوطبت في الصلاة ولم تخاطب، خوطبت لأنها أدركت منها مقدار الوجوب وتكبيرة ماذا؟ الإحرام، فوجبت في ذمتها فتبقى دينا تقوم بقضائه بعد ذلك. طيب العكس، إذا طهرت الحائض وأدركت من وقت صلاة العصر مقدار تكبيرة الإحرام زال المانع. قال ماذا؟ يقول رحمه الله: قال: ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته وما يجمع إليها قبلها. فلو أدركت مقدار تكبيرة الإحرام بعد طهرها فإن أو كافر بعد إسلامه، يعني مسلم بعد كفره كان كافرا فأسلم وأدرك مقدار تكبيرة الإحرام من صلاة العصر، فإنه تلزمه الصلاة وما يجمع إليها قبلها، لورود ذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، ولأن الصلوات التي تجمع قلنا مر معنا أن الوقتين يكونان وقتا واحدا فيلزم بالصلاتين. فالحائض إذا حاضت وقت العصر نقول لها أقضي صلاة ماذا؟ العصر. وإذا طهرت في وقت العصر نقول لها صلي ماذا؟ العصر والظهر. هذا هو المذهب. نعم.
ثم قال رحمه الله: ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبا.
يجب فورا لأن الأمر يفيد ماذا؟ الفورية، والفور مأخوذ من فور القدر، القدر فار القدر، هكذا مأخوذ الفور مأخوذ من فور القدر، والأمر يكون على الفور. فمن نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، هذا أمر، والأمر يفيد ماذا؟ الفورية. ويحرم أن يؤخر الصلاة إذا وهو بعد استيقاظه لدخول وقت الصلاة ماذا؟ الأخرى. لكن تأخير القضاء لسبب كان يغير مكانه، لأنه من السنة إذا المرء فاتته الصلاة ألا يصليها في نفس الموضع، لأنه موضع حضره شيطان كما قال صلى الله عليه وسلم، فإنه ارتحل مع الصحابة من ذلك الموضع وصلى في موضع آخر. فإذا كان مرتحلا من غرفته من مكانه من بيته إلى مكان آخر، أو كانت مثلا الصلاة هذه ينتظر جماعة ورفقة يجتمعون، فلو أن يؤخر قليلا لا بأس، لكن الأمر على الفور فيقضي مباشرة، ليس لها كفارة إلا ذلك. قال: فيقضي الصلاة على الفور. نعم.
ثم قال رحمه الله: ويسقط الترتيب بنسيان.
قال رحمه الله، أعد العبارة:
ويسقط الترتيب
ويجب
فورا قضاء الفوائت مرتبا.
مرتبا، الترتيب شرط فلا بد منه. نعم، الترتيب لا بد منه.
ثم قال: ويسقط الترتيب بنسيانه
لا بجهله. فالترتيب يسقط بالنسيان لا بالجهل. الترتيب مقصود به بين ماذا؟ الفوائت. الترتيب بين الفوائت. أما الحاضرة فسيأتي ذكرها. فلو فاتته، طبعا المذهب مشايخ أن من ترك الصلاة يجب عليه القضاء، تركها عمدا أو تركها سهوا. فلو أن امرأة استفتاك وله سنوات يصلي ويخلي، فإنك تلزمه، إذا قلنا بعدم كفره، فإنه يلزم بقضاء تلك الصلوات لسنوات، فعليه مثلا 400 صلاة فائتة، يجب عليه أن يقضي جميع الصلوات ماذا؟ على الترتيب مرتبة. وعليه 5 صلوات فائتة يقضيها مرتبة، 4 صلوات فائتة يقضيها مرتبة، إذا كان ممكن ما لم يضر به ذلك، أو سيأتي البيان. لكن الترتيب يسقط بالنسيان، فلو صلى المغرب وهو ناس صلاة العصر مثلا، يعود ويصلي صلاة ماذا؟ العصر، ويسقط الترتيب. لكن الجهل لا يسقطه، فلا بد من الترتيب بين الفوائت فيصليها مرتبة، ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشية.
ثم قال: وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة.
إذا استيقظ المرء مثلا ولم يصلي الظهر وقريب من اصفرار الشمس، فإنه إن صلى الظهر اصفرت الشمس ودخل في وقت الاضطرار لصلاة العصر، فهل يبدأ بصلاة العصر أو يقضي الظهر؟ يبدأ بصلاة العصر حتى لا يؤدي صلاة الظهر مقضية وصلاة العصر كذلك مقضية، أو يؤديها في وقت الضرورة، فيصبح بدل ما تكون عليه صلاة فائتة واحدة، كم صلاة تصبح الآن؟ تصبح الفوائت صلاتين. فإذا خشي فوت الحاضرة فليصلي الحاضرة أولا، ثم يعود إلى الصلاة ماذا؟ الفائتة. نعم.
ثم قال رحمه الله: ومنها ستر العورة.
طيب، منها ستر العورة، هذا الباب طويل مشايخ، أنا أرى أن نكتفي بما تقدم يعني ذكره من شروط الشرط المتعلق بالوقت، ونكمل إن شاء الله شروط ستر العورة في اللقاء المقبل. وأنا أعلم أن الطلاب يأتون باختيارهم غير مكرهين، وما في حرمان هنا في المسجد ولا في حضور وغياب، ومع ذلك إذا غاب الشيخ أو خفف الدرس يفرحون. هذه نحتاج إلى يعني عالم نفس يحلل هذا الأمر، يأتي من بيتي ويترك كل الارتباطات، فإذا غاب الشيخ يسر. هذا شيء عجيب. واليوم نخفف عنكم ونجعل الدرس يسيرا حتى نسلم على الشيخ أحمد، أنا عندي ارتباط حقيقة، ولكن أود أسلم على المشايخ ونراكم ونسلم عليكم، وبعد ذلك إن شاء الله ننصرف جميعا، وفرصة إلا عنده اختبار ولا عنده موعد، إذا كان في أسئلة نجيب على أسئلة سريعة وننصرف إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
تفضل.
حسن الله إليكم. يقول السائل: هل تصح الصلاة بعد أذان الفجر مباشرة، وما العلة من نهي البعض عن ذلك؟
يأتينا إن شاء الله في أوقات النهي، إذا كان المستفتي من الطلاب سيأتينا إن شاء الله. المذهب أن وقت النهي يبتدئ من طلوع الفجر، فلا صلاة بعد الفجر إلا الرغيبة، ولذلك يبتدئ وقت النهي على المذهب، لذلك يمنعون منه، فإنه وقت نهي على المذهب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.